وآله وصحبه أجمعين. وبعد، فنرحب بكم أيها الأخوة أجمل كثير، ويسرنا ويسعدنا أن نلتقي في رحاب الإمام في إطار الموسم الثقافي الإسلامي التاسع الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية برئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية، لنستمع هذه الليلة إلى محاضرة عن منصب الإمام لفضيلة الشيخ الجليل عبد المجيد عزيز الزنزاني. ولقد جرت العادة أن يقدم الأستاذ المحاضر بكلمات، ورغم أن فضيلته غني عن التعريف إلا أنه لا بد لنا من ذلك. فضيلته ولد عام 1360 في محافظة إدلب في اليمن، تلقى فيها دراسته الأولى وظهر نبوغه منذ نعومة الطارق، حيث كان دائما الأول على الزملاء، وشغف بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى منذ مراحل تعليمه الأولى. ولما أتم دراسته الثانوية توجه إلى الدراسة الجامعية ليتخصص في علم الصيدلة، ولكن جذب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كان أقوى في نفسه، فبعد أن درس عامين علم الصيدلة وبرع فيه توجه ثانية إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وانتظم في التعليم والإرشاد. وفي طريقته وأسلوبه في الدعوة يعمد إلى عرض قضايا الإيمان في ضوء حقائق العلم الحديث من أجل تعميق دور الإيمان في النفوس وتثبيت قواعده في العقول والضمائر. حضر مؤتمرات كثيرة وشارك في أبحاث مع أكابر المتخصصين في العلوم الكونية، وله في ذلك محاوراته ومناظراته، وكتب في محور الإيمان كتبا منهجية دراسية وثقافية. كتب للمعاهد العلمية في اليمن سلسلة من الكتب، ثلاثة منها للمرحلة الإعدادية وثلاثة أخرى للمرحلة الثانوية، وكلها تسير على هذا النهج في عرض قضايا الإيمان في ضوء حقائق العلم الحديث وإقامة البراهين والأدلة على هذا النهج. وألف بعد ذلك كتابا سماه طريق الإيمان وآخر سماه الإيمان. فنلحظ من ذلك أن نشاطه كله منصب على قضية الإيمان، لأنها هي الأصل وهي الأساس وعليها يبنى الدين كله. أيها الأخوة، لا أطيل عليكم وأدعكم مع فضيلة الشيخ الجليل الأستاذ عبد المجيد عزيز الزنزاني في محاضرته عن منهج الإيمان، فليتفضل بشكر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فعندما كنت صغيرا في سن السابعة سمعت من البيئة حولي قالوا: إذا أردت لك سنا جميلة فعليك أن تقلع سنك وأن ترميها لعين الشمس، وعليك أن تقول: يا عين الشمس، رميت لك سن حمار فمنحيني سن غزال. ففعلت كما قالوا، ولكني تتبعت هذا السن سقوط السن، فلاحظت أنه لم تأخذه الشمس وإنما سقط إلى الأرض مع الحصيات السبع. فقلت: إذن ما أخذت الشمس هذا السن؟ وقع ذلك في نفسي وأنا لا أدري. ف ثم لما كبرت ما نسيت هذه الحادثة، أخذت أسأل عنها أهي موجودة في بلدان أخرى؟ فسألت في مصر، قالوا نعم، وسألت في السعودية، قالوا هي كذلك، وسألت عن الخليج، قالوا كذلك متبع، وفي العراق، قالوا هي كذلك، وفي الشام، وفي الجزائر، وفي المغرب، وفي السودان، وفي كل بلاد العرب، ما سألت عن بلدة من بلدان العرب إلا وقالوا هكذا كنا نفعل. فقلت هذه مرحلة انحطاط وصل إليها الفكر عند المسلمين، تبين المستوى الفكري الذي وصلنا إليه. الشمس تخلق، من قال هذا أو اعتقده فقد قال قولة كفر، فكيف نقولها؟ بل كيف أجمعنا عليها؟ وكيف أصبحت هي الغالبة على شعوبنا؟ أين كانت العقيدة الصحيحة؟ أين كان العلم؟ أين كان العلماء؟ وشيء آخر، إننا نطلب نرمي سن حمار فنحط أنفسنا إلى عالم الحيوان، ونطلب سن غزال حيوان آخر، ولا نفكر أن سن الغزال لا يصلح في فك إنسان. فأين كانت العقول في هذه الفترة؟ كان الاستعمار يعوث ويصول ويجول ويعبث بعقول الناشئة ويعبث بعقول المسلمين، والناشئة يتخبطون بين من يطلب من عين الشمس سن غزال، وبين من يطلب من ميت أن يهب له مولودا ذكرا لأنه يرزق بالإناث. ثم يتلفت الناس، فإذا بهذا هو المستوى الفكري عند المسلمين. لذلك لم يجد الاستعمار عناء في هدم هذه العقلية وفي تضليلها وفي قيادتها في دروب الضلال والضياع والكفر والإلحاد. إنها تقبل الإيمان تقليدا، وتقبل الخرافة تقليدا، ولا تميز بين الخرافة ولا بين العقيدة الصحيحة، لأننا وصلنا إلى عهود انحطاط تعطلت فيها أعمال العقول، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم لما ارتقيت في العلم أردت أن أثبت إيماني وأن أجد يقينا آوي إليه، فوجدت كتابا لأستاذ كبير ولشيخ كبير، ووصف لي هذا الكتاب، فلما بدأت أقرأ وجدته يقدم الدليل على أن هناك يوم قيامة، لا بد من يوم قيامة، فإذا به يصوغ ذلك شعرا فيقول: زعم المنجم والطبيب كلاهما لا بعث بعد الموت، قلت إليكما. فتشوقت للجواب في أبيات شعرية جميلة، كيف سيكون الرد من هذا العالم المسلم وكيف ستقوم الحجة، وإذا به يسقط بي في بحر الشك والضياع فيقول: إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. قلت في نفسي: جتك خيبة، إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما، أعوذ بالله. يعني منش متأكد؟ أبي هذا تقوم الحجة على كاذب، على مكذب ومعاند وجاحد؟ فسألت نفسي بعد ذلك: لماذا؟ أين برد اليقين؟ أين ذلك اليقين الذي كان يحمل الصحابة ويطير بهم شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، يتسابقون على الشهادة في سبيل الله، ينفقون أموالهم سرا وعلانية، يخافون الله، يذكرون الموت، يقرؤون آية من القرآن فترتعد فرائصهم،
أين ذلك الإيمان الذي كان يهز تلك النفوس، الذي كان أقوى من الجبال؟ كيف صنع؟ ثم لماذا لا نجده في واقعنا؟ وأرى واقع الناس وأتلمس الأحوال فأجد، ماذا أجد؟ لا أجد إيمانا يمسك أصحابه عن الوقوع في الرذائل والمصائب والحرام، ولا أجد قوة إيمانية تدفع الناس إلى الخير وإلى الطاعات وإلى القربات. سير مع الشهوات، الحرام هو الشيء الذي يتعسر، هو الشيء الذي يتعسر على الإنسان وعلى الشهوة وعلى الهوى، هذا حرام. أما إن كان يستطيع أن ينال ذلك فلا عائق يقف في الطريق. أين ذلك من الحالة التي كنا فيها؟ أراجع نفسي فأقول إن الداء قد بدأ قديما، وهذه آثاره ونتائجه. إن الإيمان الذي أحيا تلك الأمة كان يفعل فعله لأنه بني على منهج الإيمان الذي اختاره الله. هذا الإيمان الذي طولبنا به وطلب منا لم يتركه المولى جل وعلا هكذا ضياعا، بل لم يتركه ضائعا، بل أقام منهجه وأقام دلائله وأقام حججه، ومكن له فتمكن في النفوس، في نفوس الصحابة، فخرج ذلك الجيل وخرجت خير أمة أخرجت للناس يوم أن تمكن ذاك الإيمان وذاك اليقين، حتى أن أحدهم لا يقول والله لو تجلى الله ما زاد في إيمان شيء. يقين وثبات. أخذت أسائر نفسي من أين أتينا، فوجدت أن المسألة بدأت يوم أن بدأنا نبني الإيمان على غير منهج القرآن. فتن الناس في القرن الثالث بعد أن اشتدت حركة الترجمة، القرن الثالث الهجري، بعد أن اشتدت حركة الترجمة للعلوم والفلسفات، فتقدم بعض العلماء يريدون إقامة الحجة على الفلاسفة اليونان وعلى فلاسفة الأمم الأخرى، فبدأت المسألة نقيم عليهم حجة الإسلام بمنهجهم بطريقتهم ليكون ذلك أبلغ. ثم توسعوا في ذلك حتى أصبح في النهاية منهج اليونان ومنهج الفلسفة اليونانية هو المنهج المتبع عند مدرسة عريضة طويلة في الأمة الإسلامية لإقامة الإيمان. فتدخل إلى الإيمان من باب الفلسفة، من باب الكلام، من باب الجدل، لتخرج من الباب الأصلي الذي كان أقامه الله جل وعلا وهو باب العلم. هذه الفلسفة اليونانية وهذا المنطق اليوناني توارثته أوروبا بعد أن أخذته من المسلمين واتبعوه وكانوا هم التلاميذ الأوائل له. عندما انتقلوا إلى عصر العلم الحديث قالوا لا، إن المنهج الفلسفي في الكيمياء، في الهندسة، في الطبيعيات، في الفلك، في الجيولوجيا، في غيرها، إن المنهج الفلسفي والعلوم الكونية الآن ما تسمى بالعلوم المادية، هذه العلوم بدأت علوما فلسفية. قالوا لا يمكن، هناك خلل، هناك خلط. إن المنهج الفلسفي الذي قامت عليه هذه العلوم يجب، إن المنهج الفلسفي الذي قامت عليه هذه العلوم يجب أن يفصل إلى قسمين. القسم الأول ما هو علم حق يطمئن الإنسان إليه فهذا اسمه علم. والقسم الثاني ما لم يصل الى القطع والى التأكد منه اهله، ولم يتأكد اهله منه، ولم يصل الى درجة الالزام القطعي والذي يمكن ان يدخله الشك والظن والذي يمكن ان يتبدل ويتحول، هذا اسمه فلسفة. فقسم المنهج اليوناني والمنهج الفكري الذي كان سائدا الى قسمين، علم واطلق عليه ساينس، وفلسفة وهي التي يمكن ان يدخل اليها الزيادة او النقص او الخطأ والصواب. لذلك فطن هؤلاء الى ان في المنهج الفلسفي ثغرات، وانه يجب ان ينفصل الى قسمين، قسم هو علم وقسم هو فلسفة. والذي هو علم امر لا شك فيه، والذي هو فلسفة امر يدخله الشك والظن. ونقلنا هذا تقليدا لهم في المرحلة الاستعمارية، وجعلوا قضية الايمان بالله ورسله وما وراء المادة من القسم الثاني من قسم الفلسفة التي يدخل فيها الظن والشك. واذا جئت الى مدارس المسلمين اليوم تسألهم اين تدرسون، في اي قسم يدرس الشباب قضية الايمان، قالوا لك في الاقسام الادبية الفلسفية التي تدخل تحت الفلسفة، تحت القسم العام من الذي يدخله النقص والزيادة ويدخله الضعف والقوة والشك واليقين. يا سلام. طيب وفي قسم العلوم ساينس بلغته، في قسم العلوم هل يدرس الايمان؟ لا لا لا، لا دخل للكيمياء في الايمان، ولا دخل للرياضيات في الايمان، ولا دخل للطبيعة في الايمان، ولا دخل للجيولوجيا بالايمان، ولا دخل للفلك بالايمان، ولا دخل. اخرجوا مبحث الايمان، اخرجوا قضية الايمان من العلم وازاحوها الى الفلسفة، الى الادبيات، الى العلوم التي يدخل فيها الشك والظن والتي تتبدل حينا بعد حين. وان لم تصدقوني فراجعوا جميع كتب المدارس في العالم الاسلامي كله، وقلبوا كتب العلوم كلها، هل ستجدون في كتاب من هذه الكتب بحثا ايمانيا؟ وهل ستجدون قضية الايمان بالله ورسوله واليوم الاخر تدرس في هذا القسم العلمي الذي يأخذ الطالب حقائقه بيقين وثبات؟ ستجدون هذه الابحاث في قسم الادبي، في الاقسام الادبية، حيث تجتمع الفلسفة التي ينقض بعضها بعضا، والكلام الذي يدحض بعضه بعضا، وهكذا شك في شك، وكأن قضية الايمان من القضايا التي يتطرق اليها الشك، وتلك هي الجناية الكبرى. يوم ان نقلنا قضية الايمان واسسناها على مناهج اليونان، والله اقامها على منهج القرآن. فلما كانت قائمة على منهج القرآن كانت تسكب اليقين بردا وسلاما في القلوب، وكانت تثبت العقيدة وتمكنها في النفوس، فكانت كالجبال. فاذا اردنا تصحيحا فلا بد ان نصحح الامر من بدايته، ولا بد ان نقيم قضية الايمان على منهج القرآن. ان الله سبحانه وتعالى قد تكفل باثبات انه الحق، قل فلله الحجة البالغة. ولا يأتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. فالله اقام الايمان على منهج الهي تكفل الله به، فما ظنكم بقضية الله اقام برهانها، الله أقام حججها، الله أقام أدلتها.
كيف قام المنهج الإيماني القرآني؟
قام أولا على أساس إعمال أدوات العلم التي منحت لنا، تحريكها، تكليفها بالقيام بواجب العلم الذي من أجله خلقت. لقد خلق الله لكل واحد منا أدوات للعلم، لأنه أراد منه أن يتعلم، فخلق لي ولك أدوات بها أنت تتعلم، سمع وبصر وفؤاد، أدوات علم نكتسب بها العلم. وتصوروا معي لو كان ريجن وجربات شورف ورائد الفضاء وعلماء الذرة قد صلبوا أسماعهم وأبصارهم وأفئدتهم، أي شيء يبقى لهم؟ هل ينفع أحدهم كناسا في الشوارع؟ لا ينفع. أدوات العلم هذه السمع والبصر والفؤاد، بها يتعلم الإنسان وبها يكتسب العلم. من خلقها؟ من صاحبها؟ أي شركة أنتجتها؟ أي دولة وزعتها؟ أي فيلسوف أبدعها وأتقنها؟ أدوات العلم هذه خلقها الله لتتعلم، فخالق الأدوات هو الذي وضع منهج عملها. بغير هذه الأدوات نكون كهذه الجمادات. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه الأدوات عليها مدار المسؤولية. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والمطلوب منك أن تشكر الذي منحك إياها، وأول شكر له بعد اللفظ والثناء والثناء عليه باللفظ أن تستعملها فيما خلقت له. أليست هي أدوات بها تعلم؟ فاجعلها طريقا للعلم بالله. إن أول واجب عليك أن تعرف الذي أوجدك وأوجدها ومنحك منحها لك. استعمل هذه الأدوات في المعرفة بخالقها، وذاك من شكر الله لهذه الأدوات أن تعرف الله جل وعلا وأن تعلم بالله جل وعلا. وبذلك كلفت بقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. والعلم هذا كيف يكون؟ يبدأ بتحريك وإعمال أدوات العلم في اكتساب العلم، وهذا منهج يفترق فيه المؤمنون عن الكافرين. أما المؤمنون فهم الذين يستعملون هذه الأدوات ويتفكرون، وهم الذين قال عنهم تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. كلما أصل إلى هذه الآية والتعقيب عليها ربنا ما خلقت هذا باطلا يحضرني دائما رمشة العين. رمشة العين هذه من أسهل الأمور التي تمر بنا، لو تفكرنا فيها لعلمنا أنها ليست عبثا، وحاشا لله أن يجعل رمشة العين عبثا. هل تستطيع أن تثبت عينيك بدون أن ترمش بهما؟ جرب. لا تستطيع. لماذا لا تستطيع؟ لو وضعت السيارة مدة 3 أيام أو 4 أو 5 أو يومين وأردت أن تقودها فستجد زجاجها قد اغبرت، وأنه لا بد لك أن تمسح الزجاج أو أن تغسله وتمسحه مما علق به من الغبار والجراثيم والأتربة التي توجد في الهواء. لماذا؟ لأن الجو هكذا مملوء، ولو وضعت نظارتك على المائدة على درجك وعلى ماستك كذلك نفس الشيء، لابد أن تمسحها إذا استمرت فترة من الزمن. لماذا؟ لأنه سقط عليها أشياء تحول دون الرؤية. فلماذا أنت تفتح هذه العين 60 سنة 70 سنة 100 سنة ولا تحتاج لها إلى غسل ولا مسح؟ أليست معرضة لنفس الجو ولنفس الأتربة؟ بلى هي كذلك، ولكنك لا تمسحها، ولو كلفت بذلك لأفسدتها، لقد تكفل الله بغسلها ومسحها. إذا نظرت إلى عينك أو في المرآة أو إلى عين جارك وزميلك فسترى فيها شيئا من الماء، غلاف مائي، يقول الأطباء هو غلاف دمعي، وهناك مجرى للدم من غدة الدم إلى العين، ثم ينزل هذا المجرى في النهاية إلى الأنف، والدمع يجري في مجراه في نهر دائم، نهر دائم دائم، والبكاء هو فيضان في المجرى، فيضان. ولذلك عندما ذكر البكاء في القرآن ذكر مرتين، وذكر بلفظ تولوا وأعينهم تفيض تفيض من الدم، فالدمع الذي نزل هو فيضان، لأن هناك مجرى مملوء دائما بهذا الدم. ماذا يكون؟ عينك مفتوحة، تسقط الجراثيم والأتربة والغبار، فإذا وجد أدنى تشويش على طول تنبيه إلى الداخل، هناك تشويش، امسحوا واغسلوا، فينزل غلاف دمعي جديد بديلا على الغلاف الدمعي الأول، ويسكب الغلاف الدمعي الأول في الأنف، ودليل ذلك أنك إذا بكيت وازداد البكاء رق المخاط وأحسست بالدمع يخرج من أنفك لذلك المجرى، فيدخل ذلك المجرى إلى الأنف بغلافه الذي تلوث لينشأ غلاف جديد لا تلوث فيه. وهكذا غسل ومسح في رقة ولطف. قل لي هل هذا باطل؟ هل الرمشة باطل؟ رمشة العين أهي باطل؟ سبحانك. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك، ما خلقت رمشة العين باطلا، فكيف يظن أحد أن العين بأكملها قد خلقت باطل، وأن الإنسان بأجمعه قد خلق باطلا، بل أن البشرية في موكبها الزاخر على وجه هذه الأرض ستنتهي إلى باطل وقد جاءت باطلا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. نقول المنهج الأول هو منهج التفكر والتأمل. الذين لا يتفكرون ولا يستعملون أدوات العلم في التفكر هؤلاء هم أهل الكفر، وهذا منهج الكفر. قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فالفارق إذن بين المؤمنين وبين الكافرين في المنهج الأول، أول علامات التفريق بين المنهجين، أن هؤلاء يستعملون أدوات العلم ويطلقونها في أرجاء الكون للنظر فيما حولهم، وأن هؤلاء يعطلونها عن معرفة ربهم وخالقهم، كما قال تعالى وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. منهج القرآن، منهج الإيمان في القرآن
أن نحرك أدوات العلم، ثم الذي خلق أدوات العلم أوجد لها مصادر العلم لتعلم بالله. هناك مصادر إن وجهت أدوات العلم إليها عدت بعلم بلا إله إلا الله. وجه أدوات العلم، وهو سبحانه قد بث في الكون وفي نفسك الآيات والعلامات التي تدلك وتكسبك علما ومعرفة بالله جل وعلا. سأذكر قاعدتين عليهما يؤسس هذا من الاستقراء لكتاب الله الكريم. بجهدي حاولت أن أستقرئ المنهج الذي يقيم القرآن عليه حقيقة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فوصلت إلى ما يلي: إلى حقائق، إلى قواعد عقلية أذكرها دائما ولا أتعب من تكرارها، لأني أعتبرها أساس وعليها أسس القرآن المنهج.